بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسسة صدقة للإنتاج الصوتي والمرئي
تقدم
زلت بها قدمي وما أطال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيطالا برؤيا.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيكم أيها الإخوة أخ لسه بيحفظ القرآن؟ تعال خد المصحف. تحفظ في الطبعة دي؟ في الطبعة السعودية هي دي؟ ده أخ بعته، داوم عليه بقى ما تسيبوش. ثانيا يا إخوانا، بيشتكي عم عمر عم من من الموتوسيكلات اللي انتوا حاطينها جنب المحل بتاعه، العربيه اللي موجوده الحمراء مش عارفه تطلع، وهو عايز يبيع ويشتري، الزبائن يخشوا ازاي؟ واحنا اكثر من مره قلنا الكلام ده، فالاخوه اللي راكنين الموتوسيكلات بره يجي يدخلها في الحاره هنا بشكل سهل، يدخل دخله في الحاره هنا ويبقى جنب عينيك برضه، يقوم دلوقتي لو سمحتوا يجي. هما ثلاث موتوسيكلات بدء مش عارف الكلام ده مكرر مكرور، لكن لعل الإخوة يحتاجون إليه. احنا قلنا قبل كده يا إخواننا أن هذا درس سلوكي، يعني ينبغي أن ينظر المرء إلى قلبه كيف فعل، توجه قلبك إلى الله ولا لا، غياب اليوم ولا أن أنا أتأخر عنك يوما تجر ضجرا شديدا ورسائل ترسل مش انت جاي لله ولا جاي لي؟ مع انت لو جاي لي تبقى خطواتك وبال عليك، واحنا هنتخذ آلهتنا مودة بيننا في الحياة الدنيا؟ انت جاي لله عز وجل. والله حصل مع قام رجل من السلف الى شيخه فوجده قد اغرب قاعد يتكلم، فدخل في البدع، فقال له ما تقول في كذا وكذا، سؤال كاشف، فأعرب الرجل عن بدعته، قال له كده دغري الإجابة، علم أنه مبتدعا صرفا. عارف عمل إيه؟ قال عند الله أحتسب خطواتي، ثم قام ومشى. أنا كنت كاتبهم لله. لما محمد بن يحيى الزهلي، وإحنا مش عايزين نذكر أسماء، وقع في البخاري وقال من كان على مذهب البخاري فلا يجلس عندي، قام الإمام مسلم مش ثم جاء بحمل بعير بوقر بعير من كتبه، جمل كامل مليان كتب، مكتبة كاملة عامرة جدا، شالها والذهب كتب ايه؟ خلاص انا على مذهب البخاري. فلازم تحقق ان انا مش بقول الكلام ده اسوغ لي، ان انا عارف ان الاخوة جايين من بعيد، لكن يعني مثلا بعض اخواننا بعد، انت حدثتنا قبل ذلك عن الشيخ حسن بن الاشبال حفظه الله، وانت كنت خامس خمسة في الذين يجلسون بين يديه، والشيخ كان برضو مع ذلك بيأتي وما كانش عنده سيارة مكيفة، وروح حاطط لي علامة تعجب ان انت يعني عندك سيارة مكيفة. لو انت مثلا معتقد ان انا لا احب ان اراك، ده احنا بنقول للاخوة دول انا اخيرا مخضط علمي، في مسألة الأخوة إن الأخ أفضل من الزوجة والعيال. مخضط علمي عن السلف عن مسألة الأخوة إن الأخ أقرب إلى القلب وله حق أقرب، لا أقول آكد ولا أوجب، أقرب إلى القلب من زوجتك وعيالك. وانظر إلى السلف وانظر كيف يؤثرون أنفسهم. فالإنسان لما بينظر إلى إخوانه، يعني الإنسان أحيانا يأتي محملا بشيء من الهموم والأنكاد والأكدار، إذا ما صفح هذه الوجوه خلاص سري عنه، أروح البيت وأنا ريلاكس في منتهى الفرش والشويبس كمان. فنحن مش عايزين الكلام ده. يعني المفروض ان الاخوه يعرفوا ان انا ابقى حريص على مش لازم اقول لك والله انا كنت مريض وقاعد في الحته الفلانيه وجم كشفوا عليا، مش لازم بقى اشتكي خلاص، ما الله كان عنده عذر خلاص تهين، تقبل العذر، وهذا من الادب ومن اللجج ان الانسان يجازي، ان الانسان يعاتب. هذا ليس من المروءه يا اخواننا، مما يذهب المروءه كثره المعاتبه. اتصلت بيك وما لقيتكش، طيب لا معلش، اتصلت بيك ما ردتش عليا، اتصلت ثلاث مرات حتى اشوفهم عندك في التليفون، خلاص اكثرت كده على ده كده وبغضني فيك. لا، مفيش معاتبه، والله انا اتصلت وقلت عليك وتلتمس لي العذر. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بس لا وهم لا يشعرون، ما بتلتمس ده من المروءه. فلا تكونن نمله آدب منك. وبعدين انت بتقر بقى ايه، عربية مكيفة ومش عربية مكيفة. نقول لك عليها كم؟ ربنا يؤدي ما علينا وإياكم. والله يا اخواننا انا احبكم في الله، اشهد الله عز وجل على ذلك واتقرب الى الله عز وجل بذلك. لكن انا اخشى، يعني انا مسألة انا مش بقول لاخ كده عشان ما بعتليش تاني. من رأى وأنا أخذت عليكم عهدا منذ جلستها هنا، قلت الإخوة من أراد أن ينصح فلينصح، من وجد معوجا فليعدله حتى لو خشن، أنا ما زعلش. وأشهد الله عز وجل إن كان بجواري إنسان وأنا بقرأ الرسالة دي قال إيه ده وامتعد، أنت شايف إن ده سوء من سوء الأدب؟ قال لا، فأخذت أدعو للأخ، قلت له هذا من الأدب، إنما عرضت نفسي على الذبح حينما جلست في مثل هذا الموضع، فكمان تجعلونها في عنقي وتشرفوني بحضوركم، فكذا كأنك قلدتها في عنقي وتسيبني أروح النار؟ لا، ده أنت تقوم وتقوم. قال عمر رضي الله عنه لو وجدتموني عوججت كيف تصنعون؟ قالوا والله لنقومنك يا أمير المؤمنين. قال أنتم 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 انتوا الرجاله. صحيح انا بقولش الكلام ده للاخ، لكن انا اخشى عليه الفتنه واحب له المروءه، كتر المعاتبه تذهب بمروءتك. وكذلك اخشى عليك الفتنه ان انا قاعد بقى تحس بعد ما تكتب لي الرساله دي ان انت العز بن عبد السلام مثلا، وجابهت راجل ظالم عنيد زي زمان مصطفى. ربنا يسددنا واياكم. ارجو ايها الاخوه، انا يعني برضو استميحكم عذرا ان مش هبقى في اسئله بقى النهارده لان الوقت ضيق، وانا نويت ان في وقت الصيف عشان الاخوه بيبقوا جايين من بعيد والساعه وبيقول لك بروح بيتنا، فهيبقى الدرس ان شاء الله باسئلته من المغرب للعشاء، واحنا بنقعد بعد العشاء بين الاذان والاقامه بتاع ساعتين ونص، فهن مش كده يا باشمهندس ولا بنقعد نص ساعه؟ نص ساعة الأذان والإقامة نص ساعة، فإن شاء الله نحاول نحن نلم الدرس في الوقت ده لأجل إخوانكم. هذا هو المجلس الذي أرجو أن يكون الأخير من القوة العلمية، من الحض على طلب العلم، وهو كيف تقرأ كتابا. وشيء من حل بعض المشكلات النفسية لدينا ولدى إخواننا في قضية الكتب. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل قد امتن علينا منة عظيمة جدا بأن علمك البيانين. خد بالك بقى، علمك البيانين، بيان اللسان وبيان القلم، وهذا يترتب عليه من الأحكام. وارجعوا إلى كتب الفقهية تشوف أن المسألة مش بيان لسان فقط، فإن الرجل إذا كتب في ورقة عقد زواج عقد نكاح
صار العقد صحيحا. الأخرس إذا كتب قبلت الزواج من فلانة أو تزوجت فلانة فإنه يصير العقد صحيح. يترتب على كتابتك يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يترتب على هذه الكتابات أشياء. وابن القيم رحمه الله يقول: ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن يعني ذهبت، وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلق مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فنعمة الله عز وجل بتعليم العلم بعد القرآن من أجل النعم. إنك تكتب، خلق الإنسان علمه البيان، قصدها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أدي بيان وأدي بيان. ينبغي أن تعلم إذا جلست، وهو دي بقى نية ومجربة، اجلس على الكتاب بنية العمل الصالح. وهذه كلمة جواهر للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم، يقول: ينبغي أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم قربة وعبادة. وانت قاعد تعرف انك بتصلي ركعتين، كأنك بتصلي ركعتين بالضبط. فإذا جالست الكتاب رفعت همتك وارتفع إيمانك، وهو ده اللي خلى أهل العلم المهتمين به قلوبهم فين؟ قلوبهم في الذروة. وقد ورد حديث يحض على الكتابة لكن اختلف الناس في سنده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. مكانة الكتب عند العلماء أيها الإخوة كانت مكانة عظيمة، دي بس يعني كأنها مقدمة بين يدي ما نريد أن نتحدث فيه. فكانوا ينفقون جل أوقاتهم ما بين القراءة وما بين النفقة على الكتب، كانش يبخل بأن يشتري كتاب أبدا، ولا يشتري الطبعة المتدنية علشان على قد فلوسه، لا أبدا. كان يعلم أن الكتاب بالشكل ده. ولذلك تقرأ مثلا قولة لبعض أهل العلم يقول لك إيه؟ يقول لك لما يذكر مسألة الطباعة يقول لك: من أصحاب المطابع الذين لا يتقون الله في الطباعة. يحسسك ان الطباعة دي نفسها طاعة وقربة. وزمان يا اخواننا اللي كانوا بيصححوا الكتب ويقفوا يشوفوا اللي هي اللي اسمها ايه، البروفات بتاعت الكتب، دول كانوا علماء كبار جدا. يعني ذكروا ان الشيخ احمد شاكر كان ده شغله، او كان من بعض شغله الشيخ محمود شاكر. وهؤلاء كان المفروض انهم يتفرغوا لشيء اخر، انما كان هو ده الـ الامر المهم. كان الزهري عنده مكتبة ضخمة كتبها بإيده، فكان يلازم كتبه، يدخل يبدأ يسمع 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 ويقرأ ويراجع ويقرأ، حتى قالت له امرأته: هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، لو جوزت ثلاثة كمان يمكن كنت تبقى أخف شوية من الكتب اللي انت. وهو ده أخوانا الباب اللي هو ايه، يدخلك على النجاح في طلب العلم، الشوق. شفت البخاري قال ايه؟ قيل له: ما قيل له: هل تأخذ للحفظ البلاذر، بتاخذ المادة دي اللي بتشرب عشان تقوي حفظاتك؟ احنا شايفينك حافظ كويس جدا، هو في ايه عندكم عند كل دير كده؟ في حاجة؟ تلعبوا كوتشينة؟ قبلها كسرت. لا إن لله وإنا إليه راجعون. فقالوا له: هل تأخذ مادة البلاذر؟ فادلك البخاري الإكسير اهو، بص كلمتين. قال: لا، ولكنني لا أعلم للحفظ أفضل من نهمة الرجل ودوام المطالعة. طول ما انت ماشي في ايدك كتاب نازل، هتروح الشغل معاك كتاب، وانت لكن بتقرا في المصحف، تقرا في كتاب علم، اي حاجه بما يناسب. زي ما حياتي الان، ان في بعض الكتب بما يناسب، يعني ممكن اخد كتاب في السيره مش محتاجه الكلفه، وانا راكب ميكروباص وفي وسط الزحمه ولا اتوبيس ولا الكلام ده في وسط الزحام، ممكن اقف في المحل اخصص كتب السيره للمحل، كتب الاصول والعقائد والحاجات اللي محتاجها افكر دي خليها في البيت بقى على المكتب. انما دون ذلك، لكن اياك ان تترك الكتاب من يدك، فكان السلف لا يتركون الكتاب من ايديهم غالبا. قيل لعبد الله بن المبارك: الا تجلس معنا؟ قال: انتم تغتابون الناس، اما انا فاذهب الى بيتي فاجلس مع رسول الله واصحابه، يعني مع الكتب. يقول ابن القيم رحمه الله: واعرف من اصابه مرض من صداع وحمى فكان يستشفي، فكان الكتاب عند رأسه، فكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك. ليه؟ هتموت، حمى محتاج تريح. الحمى دي نسأل الله العافية لنا ولكم ولمرضى المسلمين، نار نار. أبي بن كعب كان قد دعا على نفسه بالحمى رضي الله عنه، كان اللي يجلس جنبه يقول لك: اقعد بعيد كده وانا بعرق من حرارته، نار. في روايه ان عبد الله بن مسعود وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اح، كانوا اتلسع عند موته عليه الصلاه والسلام. فالحمى دي مرض شديد جدا، ومع ذلك تلاقي الكتاب عنده. والنفس كده يا اخواننا والله العظيم، وجرب ترى، اوعى تخاف عليها، ما تخافش. إذا ألحت طلبتها دخلت فيها من نفسها كده. تعرفوا أخوانا اللي اسمه غيبوبة النوم؟ عارفين غيبوبة النوم؟ يبقى الإنسان ما نمشي بقاله فترة تلاقي نفسه محتاجة تنام، تفصله، هي تفصله لما تحتاج بجد. إنما أكثر حاجات النفس كذب، عايزين ناكل وانت مش جعان، ليه؟ تثقلك وتقسي قلبك، عايزين ننام، اوعى تسهر تاني عشان يحصل لك، اوعى. والنفس كالطفل إن أهملته شبه على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فافطم النفس عن سدي الهوى، كما قال ابن رجب رحمه الله. يقول أبو الحسن اللؤلؤي: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. 40 سنة. أعرف من مشايخنا من كان إذا حزبه النوم ناول امرأته كتابا لزوجته، كان يخش عشان ينام خلاص قاعد على المكتب بينام كده، يروح داخل يفرد بقى على السرير. طبعا الحركة بتطير النوم، وعلى قدر إلحاح النوم يعود إليك. لذلك تجد مثلا السنة العلاج اللي بينام في المكان يعمل إيه غير مكان، لما بتقوم تمشي من هنا لهنا بيحصل إيه؟ بيطير النوم من عينك، بس على قدر إلحاح النوم. ممكن أول ما تقعد هنا تقعد ثانيتين ثلاثة وتنام تاني، وممكن خلاص يبقى هي دي كفايتك. ابن جماعة بيقول للنووي كده: قال: قشرت له خيارة فقال: أنا لا آكله فهو رطب يبعث على النوم، فقلت: يا مولانا أنا لا أراك تنام، بدخل وبخرج عليك وأنا أخص الناس، ومن شفتك نايم. قال: إن النوم إذا حزبني وركبني أسندت رأسي إلى كتبي ساعة ثم قمت. فهذه نوم الساعة مش على 60 دقيقة، يسند رأسه بس كده. فالنفس بالشكل ده لو ألحت على طلب هي هتاخده. فكان الشيخ لما يقوم من المكتب لحد عنده أكيد هيقعد بتاع 5 دقايق على ما نام، تاني 10 دقايق يروحوا كده اهو، لا يوم نايم يستطرح. ولذلك يا اخوانا انت عارف مشايخنا الحمد لله الذين غصت بهم الساحه الان، دور كده وراهم تلاقي اكابر العلماء ذكروهم بالمدح والثناء، وهم قد ايه بقى؟ احسب كده، اخصم من عمره دلوقتي لحد ما كان مثلا، يعني شوف الشيخ الحويني مثلا حفظه الله حين اثنى عليه الشيخ الالباني كان ابن كام سنه؟ اخصم من عنده كده هتلاقي كام؟ 30. ازاي ده؟ وهو بيقول لك انا كنت عند الجامعه بدات اطلب العلم، ايه 10 سنين 15 سنه؟ الاجتهاد، الشغل، ان تاخذ من نفسك، اعط المجهود من نفسك، ابذل المجهود من نفسك، ما استناش حد يدفعك. انما هي جنه او نار، والسير الى الله عز وجل، ومن يك اعورا والقلب اعمى فكل الخلق في عينيه، مش هيمشي، مش هيوصل، تكن لك عين بصيره. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة، وإذا مطالعة الكتب يعني، وإذا رأيت كتابا لم أره كأني وقعت على كنز. لو شاف كتاب تحس انه اتصدم كده، ولذلك هيجي من الحلول دلوقتي اللي تخليك تقرأ انك تمشي تروح المكاتب، لان الكتاب نفسه ده عمل ايماني بيخليك بينشط ايمانك ونهمتك. اول ما يشوف الكتاب يا كنز، كأني وقعت على كنز. يقول: ولو قلت اني طالعت 20,000 مجلدا وانا بعد في مرحلة الطلب ما ابعدت. لسه طالب علم صغير مبتدئ ابن الجوزي وارى 20,000 مجلد. عارفين مكتبة الظاهرية التي صنعت الشيخ الصادم الشيخ الألباني رحمه الله 10,000 كتاب. تخيل ده بقى لسه بيطلب العلم، لسه في اول الخطوات ارى 20,000 مجلد. امال هي الامة دي انت مفكرين قاعدة لحد دلوقتي ازاي؟ اقرأ في الغزو الفكري كده تلاقي والله العظيم خطط شياطين. لو انها امبراطورية عتيدة قديمة لتداعت اركانها، تصبرش ابدا لهذا المكر الخبيث، ومع ذلك لازالت قائمة، لازالت الامة قائمة. الفيروز ابادي اللغوي المعروف اشترى 50,000 مثقال ذهب كتبا، وكان لا يسافر إلا ومعه أحمال من الكتب يطالع فيها إذا نزل. ذكروا في ترجمة ابن القيم أنه بعد أن مات باع أولاده الكتب التي في غير التخصص. ابن القيم ده كان من مكتبات الإسلام وكان من قراء المسلمين بيقرأ كل حاجة، ولذلك لما تقعد تقرأ له تلاقيه يجيب لك أقوال أهل الطب وأقوال أهل الهندسة وأقوال نهم جماع مع الاتقان. فقالوا خلينا في كتب الدين ونبيع بقى كتب الزيادة. عارف لما باعوها ظلوا زمنا يبيعون فيها وكانت رأس مال، زمن طويل ومعدين يبيعوه، فما بالك بمكتبة الرجل واقتناء الرجل للكتب. قال الشاعر: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيمين. لعل هذا الكتاب الذي تقرأه الآن يوصلك إذا حسنت نيتك. وكان من آثار اهتمام العلماء بالكتب أنهم ألفوا تآليف خاصة ذات فصول وأبواب عن آداب الطالب مع الكتاب وكيفية النسخ والحث على الجيد من الورق وصفة القلم وبري القلم والحبر الذي يكتب به ولونه وطرق المحافظة على الكتاب والضرب على المواضع التي لا يريدها. إذا قرأت ذلك ظهر لك أهمية الكتاب عند السلف. معقول يا أخوانا أن في باب في كتب المصطلح تجد في المطولات والمختصرات اسمه باب كتابة الحديث؟ يقول لك تكتب ازاي وانهي ورق اللي ينفع انهي نوع والحبر يبقى لونه ايه والالوان اللي غير اساسية تحطها فين، ولما تحب تكتب حاجة عن الحاشية تكتبها عن الحاشية اليمين ولا الشمال، ولما تضرب تضرب ازاي وباي آلة تكشط. صنفوا العلماء في ذلك كله. لما تقرأ كده تعرف ان هذه امة علم بحق. وانا عايزك ما تنساش خطبة الجمعة لما ذكرنا فيها فتح خيبر، قلنا ايه؟ ان صلح الحديبية سماه الله فتحا مبينا. ان فتحنا لك فتحا مبينا، ده كان صلح الحديبية. وصلح الحديبية ده حرب؟ لا، ده خلاه هو الناس يكلمهم يدعوهم. فتح خيبر جه في ثنايا سورة الفتح، مش في صدر سورة الفتح، في ثناياها. وقال ايه؟ فأثابهم فتحا قريبا. يعني الفتح المبين الدعوة توطد. ولندلف الآن إلى صلب الموضوع في عجالة، والسؤال الملح: لماذا لا نقرأ؟ ليه احنا مش زي دول؟ افضل اقول لك ابن جوز 20,000 الذهبي بيقول كده، بيقول طالب العلم الذي لم يقرا 100,000 جزء باين او 10,000 جزء ومش عارف كم الف مجلد ويحفظ كم الف متن، فان لم يفعل ذلك فلا يتعنى. الذهبي بيقول لو ما عملش ده ما يوجعش بقى دماغه ما تعبش نفسه. ازاي كان العلماء بالشكل ده؟ المشكله مش فيهم، المشكله فينا نحن الذين لا نقرا والطبعات موجوده احسن من اللي عندهم. كان بيمسك مسند احمد 20 مجلد على ايده، انما انت الان موجود عندك احسن طابعه ولونين صح ولا لا، وموجود في الكمبيوتر بيتقري عليك. لماذا لا نقرا ايها الاخوه؟ اول شيء يحضك على القراءة احسان النية. وانت قاعد هتنوي بايه؟ انت بتقرا ليه دلوقتي؟ لازم. وعشان كده احنا هنتكلم في الموضوع ده مصحف بقى بس في القوة العملية لما نتكلم عن اول شرط الاخلاص الذي لا يصلح العمل الا به. انت دلوقتي بتقرا ليه؟ جايب كتب عندك في البيت ليه؟ مرصص كتب في المكتبة عشان ايه؟ ده لازم يكون في نية والا تضل تروح. كذلك نقرأ لنشكر نعمة الله عز وجل، وإنما يكون شكر النعمة من إيه؟ من جنسها. شو العلماء بيقولوا كده؟ ولا أنتوا مش معانا؟ شكر النعمة يعني عايز أشكر نعمة البصر أقرأ وأخد بصري عن النساء عن المحرمات مش كده؟ عايز أشكر نعمة اللسان أدعو إلى الله عز وجل وأذكر الله عز وجل وأنتهي عن الغيبة والنميمة، ده شكر النعمة من جنسها، شكر النعمة منها هي. طب شكر نعمة البيان الكتابي، شكر النعمة من ايه؟ ان يبقى في ايدك قلم، يبقى في جيبك قلم تدون الفائدة والشاردة والواردة، انك تكتب، انك تعتني بهذا المكتوب لانها من اعظم واجل نعم الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله. كذلك لأرجو الثواب كقراءة القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحروف اللي بتقرأها في العلم تؤجر عليها من غير شك. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كذلك لأتعلم المؤامرات التي تحاك لأمتي. كنا امبارح بنتكلم في سورة القصص في فائدة عظيمة جدا جدا، ان فرعون بيقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عنه ايه؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا عنها. خد بالك بقى من دي، يستضعف. انا عاوز اسال سؤال، يستضعف زي ضعيف؟ يعني لغه لما انا اقول لك استضعفتك او اقول انت ضعيف، الاثنين زي بعض؟ لا الاثنين زي بعض. يعني من الممكن ان استضعفك وفي النهايه الاقيك ان انت قوي مش كده ولا لا؟ من الممكن ان اكون بستضعفك وانا عارف انك قوي بس بوهمك. استفدنا ايه من ان يستضعف دي؟ ان فرعون ضحك عليهم قعدوا لهم انتوا ضعفوا وما تقدروش وما تعملوش. وكذلك بث فيهم اساليب الاضعاف، كان فرق بني اسرائيل الى شيعة وكان عمل بث فيهم اساليب الاضعاف. ايه بقى هي اساليب الاضعاف دي؟ تساوي ايه عندنا في شريعتنا في لغه العلم النهارده؟ تساوي ايه كلمه اساليب الاضعاف؟ الغاز والفكر مش كده؟ لازم تعرف ايه اللي حصل. المواد التعليميه اللي موجوده كنا بناخد زمان في الابتدائي الفدائي الصغير وترجمه لعلي رضي الله عنه وكيف نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده مكانها ترجمه ام كلثوم. ده ازاي حصل ده؟ لازم تعرف ازاي حصل ده، ازاي تحولت المؤسسه اللي كانت القبله للناس كلها الازهر. اي واحد عايز يطلع كده يحفظ القران في الكتاب بعد ما يخلص القران يروح الازهر ياخد كورس تعليمي ديني وبعدين يتخصص بقى، عايز يبقى مهندس، عايز يبقى زي ما يحب. لذلك تجد ان كان الكل يصب فيهم الدين، حتى قاسم امين ده نفسه اللي طلع راجل اسمه كاتب اهو بيتكلم، كان عامل كتاب، كان مسافر بره عشان يرد عليهم في مساله المراه وسفور المراه وتبرج المراه، فخدوه اقنعوه لعبوا في دماغه ورجع الى هنا وحصل اللي حصل. دي مؤامرات، ده انت لازم تقرا هذه الاشياء، ينبغي ان تقراها عشان ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. عايزين نقول ما اشبه الليله بالبارحه وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم بدين. عايزين ما نقولش قواعد مجرده وانما نسقط على الواقع. هذه نية ايضا. كذلك لتنميه المهارات، فان في دراسه العلوم تنميه للمهارات. تعرفين يا اخوانا في بعض العلوم الدنيويه بتنفعنا زي ما هيجي دلوقتي معايا، وانا عايزين نحل قضيه اللي بيقرا بطيء يفضل قاعد ساعه وبعدين نقول له قريت قد ايه، يقول لك قريت صفحتين. ازاي ده؟ الخطيب البغدادي كان بيخلص كتب في الشارع. الحافظ ابن حجر قرا البخاري في 3 ايام، قرا البخاري في 3 ايام. انتم متخيلين 7000 حديث يقراه بالسند بالضبط من حيث اللغه ومن حيث القواعد الحديثيه على شيخه في 3 ايام. ازاي حصل ده؟ هتلاقينا لما نحب نقول ازاي تسرع القراءه هنجيب مهارات الجماعه بتوع التنميه، يقول لك ازاي تقرا سريعا. فذلك ايه؟ ينمي مهاراتك. كذلك القراءه في بعض الصنائع. الاخوه اللي بيدرسوا الكمبيوتر والويندوز والنت والمعرفش بيجي يصلح ويعمل في بعض الصنائع. وانا قلت لك قبل كده ان كم من الائمه اللي بيرعبوا الدوله الفرنسيه، لا في دوله ايه؟ الامبراطوريه الفرنسيه الكبرى، وكان نابليون بيعمل منهم كده 5 بس. شفت؟ رجل بألف، 5 بس. كان من هؤلاء الخمسة في مصر هنا منهم بفضل الله 3. من هؤلاء الجبرتي ده قال ان محمد علي قتله، كان سبب في قتله لان الرجل كان يفضحه. وابنه عبد الرحمن بتاع التاريخ هو اللي دون التاريخ عن ابيه، عبد الرحمن الجبرتي. الجبرتي ده الكبير كان رأس الاحناف، عالم الاحناف في الدنيا، يجيله الناس من كل حتة عشان يدرسوا عليه مذهب الاحناف ويتفقهوا على يديه. تعرفوا يا اخواننا كان بيعمل ايه؟ قال رأيت ان الصنائع في الناس قد قلت فتعلمت الصنائع. قعد يتعلم النقاشة والحدادة وهو امام، تعلم النقاشة والحدادة والنجارة، وراح جاي بقى المسجد بتاعه هنا يدرس الفقه. تطلع من الباب الثاني تلاقي ورشة يجيب نفس الطلبة يعلمهم الصنعة، ويقول لك علشان ما يطلعوش بره ونحتاج لبره. وده خطاب لرجال الاعمال، كونوا كجدكم الجبرتي. رجال الاعمال عايزين ننتج من عندنا. الدنيا بقت كلها صيني على راي فضيله الشيخ مسعد، بيقول لك من فضل هيجيبوا لنا الشيخ بروسلي. العمليه صيني. والراجل النهارده لو صنع لك حاجه بيجيب لك حاجه بتتكسر، عاجبك ولا مش عاجبك ما انت بتعملش. رجال الاعمال لازم يفكر دماغه توسع، بدل ما انا ما اروح اخد واستورد ونبقى عايشين بقى لا اشتغل انت واعمل. عمر المختار ده يا اخوانا كان ايه؟ كان عالم وكان ايه؟ سياسي. كان يروح يبعته الائمه السنوسيه كانوا بيبعتوه عشان يصلح بين القبائل. وايه ثالث؟ نجار. فاهم؟ كان كمان نجار. طب بلاش بقى كده. النبي صلى الله عليه وسلم اسوتنا عليه الصلاه والسلام كان رسول الله المؤيد بالوحي ورئيسا للدوله، يبعث البعوث والسرايا ويقسم الاموال ويعمل المسائل دي، وراعي غنم، وكان خارصا. ما تصلي عليه وانا بتكلم عن ده النبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم. انتوا مسكين ليه النهارده كده؟ كان كم يعني ايه خارصا؟ يعني كان يبص للنخله كده يقول لك البلح الرطب ده لما النخله دي عليها 200 كيلو بلح، لما ينشف ويبقى تمر هيخس 50. مره عدى كده عليه الصلاه والسلام وبص على النخله قال دي هتجيب قد كذا ومشي. وهو راجع نزلوا الحاجه اللي عليها ووزنوها لقوها بالظبط زي ما عليه الصلاه والسلام. شفت بقى؟ تحتاج الرجل الأمة الذي يسعى في كل المشارب المحتاجين. كذلك نقرأ العلم للترويح عن النفس. المشاكل النفسية والناس اللي تقول لك تعبانين وعندنا يروحوا عن نفسه بالعلم. تعرف كتاب زي التطفيل بتاع الخطيب البغدادي ولا البخلاء ولا أخبار حمقى والمغفلين ولا ده يديك. يعني أنا أخبار حمقى والمغفلين ده فضلت أراه قعدت يوم كده قاعد في الأوضة لوحدي وأضحك. والله العظيم يا أخوان كانت أم الله رحمها فتحت الباب بصت راحت لأبوها قالت له الحق الواد بيضحك لوحده ليكون حصل له حاجة. ما كان برضو كان زمان معتقدين ان اول ما تتعمق وتقرا قوي في الدين تتجنن. وفي ناس معتقده كده لحد دلوقتي لكن ما تقرا قوي تتجنن. فقال لك لحسن ده قاعد بيضحك مش قادر امسك نفسي. تفرج عن نفسك اللي ماشي يقول لك انا مكتئب وزعلان وقرفان وقهران في العلم. ولذلك انا لما انظر لواحد زي ابن الجوزي مثلا في بحر الدموع ولا المدهش ولا التبصره وننظر اليه في اخبار الحفظ والمغفلين اقول سبحان الذي وهب هذا الرجل هذا الكم من العلم. الراجل عايز يضحكك بيضحكك عايز يبكيك. واعز الاسلام ومع ذلك الطرف والملح كلها خارجه من اخبار الحمقى والمغفلين. ولعل هذه المقدمه ايضا تعطيك عن فضل القراءه ان يشوف العلم بيعمل ايه. وخير جليس في الانام كتاب. العلم ده كل حاجة تضحك وتعيط وتنبسط وتعالج نفسيا وتتعلم مهارات ويرتفع إيمانك وتذكر الآخرة وتصاحب الصحابة والتابعين كله في الكتاب. من عرف فضل العلم نسأل الله عز وجل أن يسدي لنا وإياكم علبا. من أسباب عدم القراءة قلة الصبر المؤدي للملل. ومن يتصبر يصبر الله. الإخوة المفترض ان يبقى عندك حتة ونهى النفس عن الهوى. يقول لك استنى ما طقش اقعد على كتاب لحد ما خلصه. لا طير قول لا عودي لازم تقعدي لحد ما تخلص. ويوم مع يوم مع شكم هذه النفس تعمل ايه؟ تنقاد. ان عودته شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطي. ومع ذلك ما بقول لكش اقرأ مجلدات. هنتكلم في مسألة التدرج في القراءة. من أسباب عدم القراءة الجهل بفضل القراءة والجهل بعاقبتها المحمودة وقد ذكرنا لك النية في ذلك. من أسباب عدم القراءة الخطأ الابتدائي في القراءة. بعض الناس أول ما يجي يقرأ يقرأ كتب المطولة مجلدات يصد عن القراءة خالص ما يقراش تاني لأنه يبقاش فاهم اللي بيتقال إيه. وبعض مشايخنا حفظه الله رآني يوما أقرأ كتاب سبل السلام قال لي يا ابني سبل السلام ده مش كتاب فقه. وما لدي يا سيدنا قال ده كتاب اسمه شرح حديث زي فتح الباري وزي غيره وزي وما الفقه ايه قال لي كتاب الفقه اللي هو كتب الفقه المذهب. طب يعني أقرأ ايه قال لي اقرأ كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. كتاب المهذب ده أنا فضلت أستعمل دماغي كلها استنفذت دماغي كلها عند ثلاث ارباعه. اخر ربع ده بقى حسيت ان انا هنكت. والله يا اخوانا مش فاهم فعلا مش فاهم بقى. فرحت قلت له مش قادر. فضحك وقال اما لو قريت مختصر خليل. قلت له مين خليل ده يا سيدنا؟ هو في حاجه اصعب من ده؟ قال لي تقعد والله لا زلت اذكر الله. قال لي تقعد وتصبر تصبر نفسك كده اسلوب الشيخ كده تصبر نفسك كده وانت تنجح. الحادثة دي كانت ممكن تصدني ممكن يبقى الشيخ اهل لها بفكري وعقلي انما لا. تقرأ الكتب المختصرة زي ما حنبين دلوقتي اسماء بعض هذه الكتب. من اسباب عدم القراءة عدم وجود الشيخ الذي يقرأ عليه والصاحب الذي تقرأ معه. ده بيهون عليك. الشيخ يقول لك اقرا الكتاب ده وده لا والصاحب تقعدوا تقروا سوا او تتباريا. بدانا في كتاب بنقراه سوا نزل على العصر لقيته خلصه اخذت الحميه ان كنت رجلا خلص قبلي. وفي ذلك فليتنافس. تقوم تنطلق. قال عمر رضي الله عنه حينما أمر النبي بجمع المال قال لا أتصدقن اليوم بشطر مالي لأسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما ذلك انه كان بيحاول مسابقته رضي الله عنه. من اسباب عدم القراءة المجتمع الجاهل، المجتمع اللي مش مهتم بالقراءة. وانا عايز اقول لك اكثر العوج في تربيتنا وخروجنا فعلا قضية المجتمع، عشان كده الدعاء لازم يحسوا بما على عاتقهم من مهمة ان احنا نصلح المجتمع، لانه بصلاح المجتمع هيحصل ايه؟ هيحصل انتعاش لكل المهارات. اذن عم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
المجتمع له دوره، طبعا ده بعيد عننا، لكن احنا عايزين نقول مستقبليا الدعاء يصلح يهيئ المجتمع ان يكون مجتمعا قارئا، ان يكون مجتمع قارئ. من اسباب عدم القراءة عدم التدريب على التركيز والركوز، مش متدرب على انك تركز ولا تركز، تقعد مكانك كده ساكت. وده امر تستطيع انك بس تعرف السبب ايه في ان احنا ما بنركزش. ما اقول لك طب انا طول عمري بدرس والجامعه وبقعد وازاي، هو ده اللي بقول لك عليه انك تقراه. ان الذي ابتدع الاسلوب التعليمي الحديث قس اسمه دانلوب، عمله بطريقه ان ما ولا ياثر معاك، حتى ما يقدمكش تعليميا. تفاجأ تلاقي الراجل خارج معاه شهادة ومش عارف، لحد ما يجي الصنايعي معهوش بقى شهادة خالص، بس اتعلم الصنعة بإيده يقعد يعلمه. وطبعا لازال يتطور وإلى الآن، وزي ما انتم شايفين الإلحاح على تطوير هذه المناهج التعليمية لا سيما الدين، تقريرا لما وضعه هذا الفاجر قديما. طيب هنركز ازاي؟ زي ما قلت لك كده نقرا المختصرات عشان نركز فيها واذكر لك اسماءها ان شاء الله. من اسباب عدم القراءه دنو الهمه وان يرضى المرء بالجهل. فاكرين يا اخواننا الامام المازري صاحب الرد على الاحياء المغربي، حكيت لك عنه انا انه بيقول قالوا له كيف تعلمت العروض وسنك كبر كده؟ قال جلست مع قوم يتحدثون فيه وانا ساكت، مفيش علم بيتكلموا فيه لما اتكلم، وهم قاعدين بيتكلموا في الباب ده انا مش عارفه. قال فاخذتني في نفسي ذله، دي النفوس الحره بقى، اخذتني في نفسي ذله انني لا اعرف شيئا من العلم فطلبت هذا العلم. كان كبير، راجل شيخ كبير 60 70 80 سنه وطلب هذا العلم وانجع فيه. صاحب النفس الحره الابيه يأبى ذلك. لما جينا هنا في مصر وحصل حصن بابليون وحوصر حصن بابليون، حصل ايه؟ واقفين ومحصرينه عمرو بن العاص والدنيا ومحدش راضي يطلع، الجيش قوي جدا، واحنا تلونا فتح مصر عندكم هنا. الزبير بن العوام حر مش قادر يسكت، راح واخد بعضه وقام ماشي وقال للمسلمين ساصعد الى السور، السور ده عليه كتائب، لقد بعت اليوم نفسي من الله عز وجل، اصعد على السور واقاتل هؤلاء، فإذا سلمني الله عز وجل فتحت لكم، فإذا سمعتم التكبير فادخلوا. قتلهم كلهم وفتح الباب فعلا. همم، الإنسان لا يرضى بالجهل، الجهل ذل ذل. واقرأ عن العلماء عشان تعرف كيف أعزهم الله عز وجل بهذا العلم، لا سيما إذا عرفت أن نجاة الأمة دي في طلب العلم على فكرة، لأن الأمة دي لا تنجو إلا بشريعتها. هنحصل الشريعة ونبثها في الناس ننجح. احنا دلوقتي متخبطين في الشريعة، حافظين شوية وشوية لا، ومعتنقين شوية وشوية لا، اذا استتم امرنا كان لنا الظفر. كذلك دخول ضد القراءة في القلب. انت عارف انت ما بتقدرش تقعد على كتاب ليه؟ لانك بتقدر تقعد كويس جدا قدام الفيلم والتمثيلية والنت، والقلب ده له عادته كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفوائد لابن القيم. من عادة القلب، من أخلاق القلب، أنه إذا دخل فيه شيء نفى ضده، عشان كده العلماء يقول لك لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب امرئ قط. عشان تفكر انك تحفظ القرآن ولا تبقى موقن بهذا القرآن تقوم بحقه وعندك غنى، لا يمكن لا يمكن، حتى وان دام لك ذلك فترة. فعشان كده الاسباب الضارة لما دخلت طردت من عندنا هذا العزم. من اسباب عدم القراءة التشاغل بفضول الارزاق. احنا قلنا اخواننا اللي عاوز يطلب العلم هيحصل له ايه؟ هيفتقر. ايه باب الفقر؟ من ان بجيب على قدي. حتى الامثله المعاصره لما ذكرنا ساعتها كان الشيخ الالباني رحمه الله يفتح المحل يكسب على قد الاكل هو وعياله النهارده يقفل ويمشي. ومن الامثله القديمه حماد بن سلمة كان يفتح حانوته فاذا باع حبه او حبتين رجع الى بيته. لازم ترضى بهذه القناعه فيجمع الله عز وجل لك الدنيا مع الاخره وتعمل توازن. يعني زي بيقول كده اشتغل بس في عندك وقت فرض لازم تقعد تقرا فيه. رجل من اعلام الوقت الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، وانا كنت اوصيتك قبل كده بسماع الشريط بتاعه اسمه علو الهم في طلب العلم. ها الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله حفظه الله بيقول ايه؟ بيقول انا اكتفي منك بعد صلاه العشاء بخمس ساعات بس. ما تعرفش تقعد بعد العشاء خمس ساعات؟ ما انت بتنزل وتقعد تلف مع اصحابك وتتكلم خمس ساعات وخمس ايه؟ خمسين ساعة. ما تقعد في على الكتاب. من كان له هدف بذل من اجله. كذلك من اسباب عدم القراءة والمطالعة حتى لطلبة العلم، شوف الغرابة دي، حتى طلبة العلم لا يطالعون ويقرؤون زي ما ابن الجوزي بيقول قرأت 20,000 مجلد. السبب ايه؟ الفهارس والكمبيوتر. النهارده عايز ابحث في مسألة ادوس على الزرار. زمان بقى كنت اقرأ الكتاب كله، ولذلك النهارده الفتاوى معوجة. لاني انا عشان كنت ابدأ ان انا ادرس فقه ولا اشرح للناس فقه بكون قرأت الفقه من اوله لاخره. فبتكلم بأفتيك في الصلاة وانا في دماغي ابواب المياه وفي دماغي ابواب الجهاد وفي دماغي ابواب الردة وفي دماغي ابواب، فاورثني حكمة في الفتوى. اما الان طاشت ليه؟ بحث، اجيب لك كلمتين واحطهم. فمنعني هذه المطالعة. كذلك من الاسباب التي تصد عن القراءة الشعور بألا تطوع في القراءة. الطالب بتاع الثانوية العامة انا مستغرب جدا على الاخوة ازاي ما بيطلبوش العلم. الاخوة بتوع الثانوية العامة كانوا بيحدثونا وبيقول انا كنت اقعد يومين ورا بعض بنام فيهم ساعة، 48 ساعة انام ساعة. الكلام ده حد من اللي قاعدين يشهد بيه ولا لا؟ كتير يشهد بيه طبعا. وفي امتحانات الجامعة وامتحانات كان بيقعد لما خلصت الدراسة. الدراسة خلعت عليك المنهج ده، الخلق ده، ان عندي مقرر. خلص الدراسة خدنا الاجازة طز في الدراسة وروح رامي الكتب وخلاص وانتهينا. لا ده مش في الدين، ما عندناش ده، ما عندناش ده في الدين. عندنا تطوع فوق الفرض، عندنا سنة فوق المقرر على مذهبك. يعني الشعور ده في الحقيقة هو اللي انتج عندك هذا الخلق. اذا كانت هذه امراضنا في قضية القراءة، طب العلاج ايه؟ اولا دعاء الله عز وجل. شوف قام عبد الله بن مسعود ليلة كاملة وهو يدعو الله عز وجل ويردد هذه الآية وقل ربي زدني علما. ليلة كاملة بيصلي يركع ويسجد بها. اذا عرفت فضل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العلم النافع. وينبغي ان تعلم ان الموفق من وفقه الله عز وجل. وما توفيقي الا بالله واصبر وما صبرك الا بالله. هذا الخلق يدفعك اليه الله عز وجل. لذا كان ينبغي لك ان تستعصم به في كل دقيق وجليل. ثانيا انطلق من مآسي امتك. يا اخوانا لما نشوف النهاردة اشلاء ودماء وناس بتقتل لا يقل عنهم اسى. لما تشوف واحد اول ما شاف الكعبة قال الحمد لله اني ما متش قبل ما اشوفك يا رب، مفكر الكعبة دي ربنا. تخيل لما امرأة بتقول لامرأة سمعتها في الطواف بتقول اللي جنبها هو الحجر الاسود فين؟ قالت لا عند العسكري ده. طب والعسكري ده لو ماشي لو نزل مشي دلوقتي هنجيب الحجر الاسود منين؟ صحيح. الاسئله المتكرره لا سيما في الحج والعمر في كل تجمع للمسلمين. لو اعتكفنا تلاقي كل رمضان يصحى يقول لك اكل وشرب نسيه. وما انت كل رمضان كده؟ كميه الجهل دي اللي عندنا لا تقل والله في مآسيها عن هذه الاشياء والدماء. العلم بالله يا اخواننا العلم ده يصب في الشريعه، علم بالله عز وجل. الشعراء جرير المشهور الشاعر جرير كان لا يكز بشفتيه، شفته دايما مفتوحه كده من ايه؟ من ذكر الله. فقيل له تتغزل وتشبب بالنساء وتكثر من ذكر الله، قال ان الحسنات يذهبن السيئات. شاعر وعنده فقه التوبه. النهارده بعت على المحمول يقول اذهبت العاده السيئه بشبابي وعزمي وقوتي فانصحني. انصح مين؟ عدم؟ ما هو راح شبابك وعزمك وقوتك وارادتك ما هكلم نفسي؟ صحيح ما تعملش حاجه دلوقتي. ايه الفكره دي عن الله؟ ازاي ما بقاش عندنا الفهم ده؟ انطلق من المآسي. هؤلاء القوم لا يحقن دماءهم الا المتثبتين بالشريعه. عارفين صلاح الدين يا اخوانا؟ صلاح الدين ده انت عندك ايه؟ مين هو صلاح الدين؟ القائد المظفر الذي فتح ومش عارف ايه. لا بس انا بقى خد الوش الثاني ده بتاع صلاح الدين. كان يحفظ القران كاملا. اثنين كان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلبه 7000 حديث بالسند. كان يحدث بين الصفين ويقول لم تحدث لاحد قبلي، انه يقعد يسمع الحديث بين الصفين بتوع القتال. كان شافعي المذهب فقهي، كان شافعي المذهب. وكان يجلس على يد الشيوخ. عارف لما جه يموت، لما جه يموت صلاح الدين كانوا يقرؤون عليه وهم بيقرأوا القران تختم الايات انه هو السميع العليم، يقول حق 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 لحد ما مات وهو بيقول كده. كان ورده في اليوم 10 أجزاء. اوعى تفكر ان الدنيا دي بتيجي بالفهلاوه. خالد بن الوليد مسك المصحف كده واحمر وجهه وسال دمعه وقال اعذرني حجبني عنك الجهاد، كنت عندي شوق نفسي. يقول يا حبذا ليله بعيد ما بين طرفيها اقومها لله كلها، فاذا اصبحت صبحت القوم فهزمتهم. المساله دي معادله، دي معادله. اوعى تظن ان ممكن يخلي بها. انطلق من مآسي امتك، اعرف انك انت جندي. تضحك عليا؟ انت ادب النضاره انت تضحك ليه؟ مش شايف في صلاح الدين؟ طب لما اقول بملامعه بضحك. كذلك من العلاج ان تعمل بالمقروء. عارفين يا اخوانا احنا حفظنا، قلت لك قبل كده بقى حسن المسلم انت حفظت اذكار الصباح والمساء ازاي؟ مسكت حسن المسلم وقعدت تحفظ؟ لا، بس كنت بتعمل به. اول ما تيجي عند غروب الشمس تمسك الكتاب وتفضل تقول، تصلي الفجر تمسك الكتاب وتفضل تقول، العمل به. ادعيه الاستفتاح اتعلمناها حفظناها ازاي؟ نفس القضيه، نروح نقرا الكتاب في الكلمتين في الكتاب الدعاء ونيجي نكبر نبقى مبسوطين قوي واحنا بنقول الله اكبر الاولى علشان اسمع الدعاء اللي انا حفظته. اعمل بالعمل بالعلم، اعمل بالعلم فان العمل به يسريه ويحببك فيه. كذلك تحتاج الى شيء من ردع النفس وشكم النفس، تضغط عليها عشان تقعد تقرا. كذلك عود نفسك على استثمار الوقت. فقلت له دعني فإن الأسى يبعث الأسى وهذا كل قبر مالكي. ال 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 عارف عارف النهاردة لو أنجزت، لما تحافظ على الوقت، لما تحافظ على وقتك وتلاقي نفسك النهاردة قرأت 100 صفحة مثلا، بيحصل ده معك ايه؟ يديك همة لبكرة. والحسنة تجر حسنة والسيئة تجر مثلها. إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن عنده منها أخوات، وإذا رأيتموه يعمل السيئة فاعلموا أن عنده منها أخوات. المحافظة على الوقت تعطيك شيئا من الجد. ودايما تقول لنفسك كده، هنيجي دلوقتي لإرسال الرسائل الإيجابية ببعض الحركات وبعض الكلمات. من هذه الكلمات كده، ان الاخ يكلمك ولا كنا عاوزين نقعد مع بعض شويه على الشارع نتكلم، والله انا مش فاضي. مع ان انت ممكن تكون فعلا ممكن تطلع ما تشتغلش قوي، كلمه انا مش فاضي دي تبعث فيك انت شغل، خليها دايما في بقك كده، والله مش فاضي، معلش ما عنديش وقت، والله مفيش وقت. تبعث عندك، دي من الرسائل الايجابيه، شحن الوقت. كذلك التكلف بالتطواف على المكتبات، انزل الازهر ومعكش فلوس، انزل بس خش المكتبات وبص كده، شوف الكتب وهي مرصوصه جنب بعض. وانا بقول لك ان ده مش كلام نظري، ده كلام مجرب، انزل وشوف وسوف تخبرني اللي حصل ايه في قلبك. رؤيه الكتاب، عشان كده عايزين نقول للاخوه ما تعولش قوي على الكمبيوتر، لحسن لما شبكه النت وقعت الناس خسرت اللي وراها واللي قدامها، مش كده؟ ما تعولش قوي على الكمبيوتر، الكتاب في البيت تراث نورثه لعيالنا. ومع ذلك لا نهجر هذه الابحاث المتقدمه. كذلك انشاء مكتبه ولو صغيره في البيت هي خطوه جاده لتذكيرك دائما بهويتك. ثم كيف نقرا كتابا، لسه عندنا ربع ساعه. نقول كيف نقرأ كتابا. ينبغي أن تعلم أولا أنك أن الأصل فيك الجهل، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، الأصل فيك الجهل. والمرء لا يرفع أصل من أصوله بين يوم وليلة، بل يقول العلماء السلوكيون إلا مراحل التغيير تحتاج إلى وقت عشان تتغير من حاجة لحاجة، عن زمن. عشان كده قعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة عليه الصلاة والسلام عشان يعمل هذه النقلة للصحابة من الايه؟ من الكفر للإيمان. فهذا يحتاج منك إلى وقت، فينبغي أن تعلم أنك ستقطع وقتا في طلب العلم، لكن ما يضرك ذلك فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز. كذلك اياك والرسائل السلبيه. في اخ كده تيجي تقول له ايه، هو انت ما بتقراش ليه في المصطلح؟ اصل بيني وبينك المصطلح ده بالذات ما اقرب معايا، ما فهموش. انت اللي عملت في نفسك كده، ادخل عليه كده. عارف يا جماعه اخواننا الدكاتره النفسيين بيقولوا ايه؟ جماعه النفسيين بيقول لك لما تبقى متضايق قوي وحاسس انك زهقان قوي قول لنفسك كده، قول انا مش زهقان. يعني واحد انت عارف انا مش قصير اوزعه، طب والله ده كلام نفسي فعلا، يعني تقعد كده هو انت متضايق؟ لا انا فعلا مش متضايق. تقعد مع نفسك تقول فعلا هو مفيش حاجه محتاجه ان اتضايق، انا فعلا مش متضايق. طب والله سبب، جربه كده وانت تشوف. التقريرات النفسيه دي ممكن تجنن، لكن هذا مصطفى منها. اياكم الرسائل السلبيه، انا ما بعرفش، انا ما بقراش، انا ما بقدرش اقيم، انا ما بقدرش اسهر، انا ما بقدرش اجد، انا ما بقدرش امشي. ما تقول انا ما اقدرش، دي مش عندك. قال الخالد بن الوليد كده يوم اليرموك، بعت له ابو بكر رضي الله عنه قال له اخوانك بالشام يعالجون حربا صدوما كاودا، فالحق بهم، تعالى يا مسنى انت الامير مكاني. نوصل هنا ازاي؟ نوصل لاقرب طريق يوصلنا من اي طريق؟ واحد قال له حواريك طريق ما مشيش فيه انس ولا جن قبل كده، طريق وعر جدا، صعب جدا، لو ما عديناهوش في عدة معينة هنموت كلنا، ولا يهمك. ركب خالد خمس ايام ينزل يصلي بس ويطلع الفرس تاني. واللي جرب ركوب الخيل يعرف ان ده عناء معنى. فلما اصبح ولا نفسه في النجاة اطلقها مثلا عند الصباح يحمد القوم السر. مفيش حاجة اسمها معرفش. لما ارسل عمرو بن ابو بكر رضي الله عنه لعمرو بن العاص وأراد أن يوليه على بعض جنود الشام في الحروب التي كانت هناك عند بيت المقدس، وقال يا عمرو إني قد وليتك على عمل سماه لك رسول الله تارة واستعملك عليها أخرى، وأنا أريدك الآن أن تتأمر، فإن شئت يا عمرو أجبتني وإلا فرأيك. فأرسل إليه وقال إنما أنا سهم من سهامك، فارمي بي في أشد الأماكن بأسا تجدني عضبا. شفت الهمة دي؟ عشان كده لما جه يقاتل في مصر هنا يكر على المقوقس ويرجع، يكر عليه ويرجع، يكر عليه ويرجع، والمقوقس زي الحيطة، الجيش بتاعه لا ينكشف. فنظر إليه رجل من أهل اليمن وقال: أيها الأمير، لسنا حجارة ولا حديدة، تعبنا من الكر والفر، وده كلام انت مش مجربه، ده حاجة جامدة جدا يعني، تعبنا. فنظر إليه عمرو وتغيظ وقال: أسكت، فإنما أنت كلب. كلمة طلعت منه ليه؟ واخد على الهمة، أنا عاوز كده، أسكت فإنما أنت كلب. أين أصحاب محمد؟ فخرجوا من جنبات الجيش فصفهم في المقدمة وكر بهم كرة فتح الله بهم. هم ما فيش حاجة اسمها ما عرفش، كل العلوم بالشكل ده يطلب منه. احنا عايزين بحث دلوقتي عن المناطقة الفلاسفة اللي كلامهم يجنن دول، هقعد ادرسه. وقال لي أسامة زيد كده: واني اخشى على القرآن. قال: فحزقت العبرانية في 15 يوما. فهم؟ هم تتجاوز الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. انتقاء المقروء بمعنى أن تنتقي كتبا لا تحتاج إلى مزيد تركيز. الأخ لما بيجي يلتزم بيقول لك نقرأ إيه؟ أقول له افضل اقرأ قرآن. طب بس كنت عايز أي ثقافة كده مع القرآن، أي حاجة، أقول له اقرأ سيرة، ماش دعوة بالفقه والأصول، سيرة يرقق قلبك ويصنع شخصيتك وتعيه. السيرة حكايات قصص، وأكثر السيرة متداولة بنا، فلا يضرك ذلك، يحببك في القراءة الكلام ده. وبعدين تبدأ تتمرس القراءة بعد ذلك، وتتمرس كتب الأصول. القراءة في الكتب المختصرة أولا، والأجزاء الصغيرة بادئ ذي بدء، والمسهلات من العلوم قبل المعضلات، وأساليب الشيوخ الذين كتبوا يعني وصنفوا تنتقي منهم الأسلوب السهل السلس، كما كانوا يحضون على أسلوب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. وكذلك في الزمن ده نقول لك اقرأ كتب المعاصرين أولا، كتاب من كتب المعاصرين الأول تتأثر به، وبعدين تنطلق في إيه؟ تنطلق في كتب السلف، كل ذلك تحت راية الشيخ. يكون بجوارك قاموس مختصر، قاموس مختصر زي مختار الصحاح قد كف ايدك كده في جيبك ده، ما تسيبوش. ليه؟ كلمه ما فهمتهاش، ده مما يصد عن القراءه، افتح القاموس ودور عليها واستفدها، عشان ما تبقاش حاسس انك مش فاهم ده ايه. طب ما عنديش قاموس دلوقتي، خد الكلام في السياق، خد الكلام في السياق، يعني مش فاهم الكلمه دي معناها ايه، بس الجمله دي كلها مرت عليك حياتك فلم تقرا هذا الكتاب. تجيب كتاب وتحطه في المكتبه وتعيش وتموت ما قريتوش، ولكن ما قريتوش من جلده لجلده، ولكن بعمل ايه؟ ببقى عارف ده في ايه. فاذا اردت اني ابحث في المساله دي بدا كتاب فقه، ده كتاب متخصص في مسائل الاسره، مع اني ما قريتوش، بس لو حبيت ابحث فانتوا فاهمين الكلام ده يا اخوانا، هتلاقي مهم جدا البند ده في الحقيقه. كذلك عليك بسرعه القراءه، وهذا ايضا من بيت القصيد، سرعه القراءه. طيب عايز تعرف انت سريع ولا بطيء تعمل ايه؟ المختصون بيقولوا معادله كده، بيقول لك اقعد 5 دقائق بالساعه، بالساعه 5 دقائق تقرا، وبعدين هات اللي انت قريته بالكلمه، كل كلمه احسبها كم كلمه، شوف انت قرات كم صفحه، وشوف الكلام ده كم كلمه، واقسمه على 5. فاذا طلع 150، ده ما فيش حد بيكتب من الاخوه اللي انا بقوله ده ليه؟ ده نظريه جامده جدا، ده انا كنت حاسس النهارده ان انا جاي لك ارسطو. انت هتمسك دلوقتي تقعد 5 دقائق تقرا كده، خلاص بتحاول تقرا بشيء من السرعه، تقرا، خلصت القرايه، خلصوا 5 دقائق، شوف انت قريت كم كلمه، تعرف تعد كلمات، كلمات عد كم كلمه في الصفحه، طلعوا مثلا كم كلمة، تروح قسمهم على 5، طلعوا 1000، تقسمهم على 5 يطلع كم؟ 200. لو طلعوا 200 يبقى انت بتقرأ كويس، لو طلعوا 150 او اقل يبقى انت تصنف عند هؤلاء بطيء، لازم تسرع القراءة. طب اسرع القراءة ازاي؟ قال لك تقرأ خمس دقائق يوميا لمدة شهر وبأقصى سرعة دون تركيز. خمس دقائق بالساعة كده يوميا لمدة 30 يوم تقرأ بسرعة جدا وما تركزش وما يهمكش تقريت كانت دي المفروض تترفع دي المفروض تتجر دي برضو مش مشكلة بس تعود نفسك انك تقرأ بسرعة. كذلك ان تقرأ بعينك دون تحريك شفتيك تبص بعينك بس تحرك شفايفك فليكن اسرع في الايه في القراءة ايضا. كذلك ان ترفع صوتك احيانا مع عدم الرجوع لشيء من القراءة تمشي كده وتقرا كده واذا اردت معرفة سرعتك فاقرأ لمدة خمس دقائق ثم لتعود الكلمات التي قرأتها وصوتك مرفوع بالشكل ده فان هذا الصوت اولا بيفيد الانسان في التركيز ثانيا يديك شيء من الدفع. عارفين الثلاث نقاط اللي بينسبوهم للخبراء دول موجودة فين؟ الثلاث نقاط دول موجودة فين؟ في قراءة ورد القرآن صح؟ في قراءة أنا فوجئت الكلام ده لقيته في قراءة ورد القرآن مش أنت بتقرأ الورد بتاعك سريع شوية؟ أهو القرآن بس الورد بتاعك اليوم ده يعودك أنك تعرف تقرأ سريع. قل الحمد لله. كذلك مما يشجع على القراءة اتخاذ الوضع المريح عند القراءة باختيار الكرسي والمكتب والمكان. تختار كده حاجة تقعد طبعا الكلام ده مش لازم يعني ما عنديش الا الطبلية اقعد على الطبلية بقى خلاص انما عندنا ممكن اذا كان ممكن هات وقعد كويس واقرا. ورحم الله استفانا كان بيأجر الكشك من الراجل بالليل عشان يقعد في هدوء عشان يجيب حتة الهدوء دي. الراجل بيقفل السوبر ماركت يقوم هم اجروا منه بالليل يخش جوه ويقول له اقفل عليا ويفضل يقرا الى الصباح يريد الهدوء. الخبراء يقولون ينبغي ان يكون المكتب الذي تقرا عليه يصل الى منتصفك زي اعلى من ترابيزه السنه وان يكون الكتاب الذي تقراه مائل بنسبه 45 درجه تبقى كده حاجات دي مجربه تبقى الكتاب مائل كده يعني ممكن تعمل لك بتاعه تكتب عليها كده خشب تقرا عليها يبقى مائل بالشكل ده وأن يكون ما بين عينك وبين الكتاب ما لا يقل عن 30 سنتي. طبعا بقى النظر ضعيف دي مسألة تانية في ناس يقولون ايه ما لا يقل عن 30 سنتي ده شيء مريح في النهاية وأن تجلس مستقيم الظهر. في دلوقتي كراسي مكتب طالعة كده بيخليك غصب عنك مستقيم كرسي نفسه في بوز كده تقعد عليه تلاقيه خبطك لقدام. اختيار الزمن المناسب. ايه الازمنه المناسبه يا اخوانا؟ نص الخطيب وابن الصلاح وغيره على ازمنه منها السحر. السحر ده كان بيصنف فيه الشافعي صنف كتب تملى الارض. السحر قبل الظهر او بعد الظهر في اول الليل في البكور في اول النهار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. كذلك عند الاستيقاظ من النوم او بعد الراحه تبقى مريح شويه كده وتقوم هنا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. اختيار المكان المناسب الهادئ البعيد عن الضوضاء وكذلك الذي لا يكون فيه شواغل فلا تقرا على ضفاف الانهار. واحد قاعد على الكورنيش وقاعد يقرا كلمتين ويلاقي عربيه عدت مش عارف حصل ايه واحد معدي جنبه قال له ايه ما ينفعش الا اذا اضطررت لذلك فتح محل على الكورنيش ولا حاجه دي وسهل. انما في الجمله لا يكون الامر كذلك. كذلك اياك ان تغفل عن تجريد المطولات. يا اخوانا مش عاوزين تيجي تقرا فقه السنه وتخرج من فقه السنه لتمام المنه وتخرج من تمام المنه المختصر الصحيح تخرج من المختصر الصحيح للروضه النديه وانت هتفضل في المجلد ده لحد امتى؟ خلص. عايز اكترد على المغني والمجموع والمبسوط والتمهيد والاستذكار والكتب الامهات بتاعت الاسلام تتمرس ازاي تطلع المساله ازاي يحصل قياس اتمرس ازاي اجادل في الادله واصحح الصحيح وازيف المزيف. لازم الكلام ده لا تتعلمه الا من المطولات. ثم عليك بالتدرج في الطلب يعني لا تقرا الكتب اللي هي المسهبة إنما تقرأ الكتب المختصرة. والعلماء ينصحون أولا بقراءة القرآن بحفظ القرآن في طلب العلم ثم الاهتمام بكتب التفسير والفقه ثم بعد ذلك يخوض في العلوم على أن ينتهي المطاف به إلى الفقه. لأنه ما يحتاجه الناس. الشيخ بكر أبو زيد بيقول بيقترح عليك كتب أقرأها عليك سريعا، يقول ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات، وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثم الطحاوية مع شرحها، وفي النحو متن الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحرير ثم قطر الندى لابن هشام ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وده لأن الشيخ دماغه قوية جدا. إنما أنا يعني بالبحث بين الإخوة طلبة العلم لا تبدأ بشرح ابن عقيل وإنما تبدأ بشرح ابن هشام لأنه أسهل، شرح ابن عقيل قوي جدا. وفي الحديث الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام والمنتقى لجد ابن تيمية المجد ثم بعد ذلك الدخول في الأمهات الستة، وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي قلت وألفية السيوطي لأن لا شرح معاصر للشيخ الحويني ولا تعليق قديم للشيخ أحمد شاكر. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة ثم زاد المستقنع طبعا عشان مذهب حنبلي، وفي الفقه ده يعني في الفقه تكتب بمتن تحفظه ثم بعد ذلك تأخذ له شرح مختصر ثم تنزح على الكتب الكبيرة. في أصول الفقه الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة، وقبل ذلك نقول الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هتلاقيه أسهل من الورقات. وفي الفرائد المواريث الرحبية مع شروحها، وفي التفسير تفسير ابن كثير، وفي أصول التفسير مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم لا تغفل عن المطولات. أخيرا أيها الإخوة الأدب مع الكتاب، خدي بسرعة كده احذر وضع الكتاب مقلوبا أو مائلا، الكتاب عدلته ايه؟ اوعى تحطه كده واوعى ترصه في المكتبة كده، ليه؟ في سمغ هنا، سمغ لما ترص معوك كده يقوم الكتاب عامل كده اهو، انت بس تلاقي طلع كده شوية شوية السمغ ده يفك يبقى ضعيف. اياك ان تترك الكتاب مفتوحا لمدة طويلة، ده برضو بيضعف السمغ، تبقى حطه مفتوح كده من غير سبب او حطه كده وحط عليه حاجة. اياك ان تعلم في الكتاب بشيء غليظ، يجيب ورقة شجرة ولا يجيب بتاع ولا يحطها جوه تفك الكتاب وتقطعه، وإنما بشيء يسير تجيب البتاع هو يعد الوقت بتاع المحمول كنت جايبه مش حوشه عندي ده، بص سأل ازاي تطار ازاي تجيبه وتروح حطه تعلم بيه في الكتاب فيكون شيئا جيدا. إياك أن تعلم العلام اللي هو الموضع اللي انت هتقف فيه انك تتني الورقة، عيب عيب ما تعمل في الكتاب كده، كتاب ما يتنيش. إياك أن تتخذ الكتاب كبوك، واحد مرة بديله كتاب كده بقول له خد عدت فيه ده زمن بحمله كده وهو ماشي، ايه ده انت حتى ما تعملش كده قدامي تحطمتني، لا الكتاب ما تعملش كده، ما يتطبقش وتحط في جيبك، انت مش في المدرسة. الكتاب ده يتمسك بشيء من الأهمية عظيمة. اياك وتعريض الكتاب للفئران، في واحد حط الكتب تحت السرير في فركلها للفئران ولا للماء، زوجته كانت بترش المكتبة راح ترشها ميه جايه على الكتب، لا تعلمها كده ما تيجي تنظف المكتبة تنظفها بحتة بليها بره ونظف المكتبة كده، يا ما تسيبيها ولا نظفها انا الأوضة دي بتاعتي. وبعض العلماء ما كانش بينام في المكتبة احتراما للكتب، يقول انه يصدر مني الشيء وانا نائم، الشيء يعني يخرج منه ريح يخرج منه بتاع، يقول لك عيب، شوف الشفافية، عيب لما يبقى الكتاب موجود. وانا اخيرا آداب الإعارة، أنا بقول الكلام ده لأن أهل العلم قالوه، إنما أنا شخصيا عايز رأيي اوعى تسلف حد كتاب، لأن الإخوة بصراحة نصابين بياخد الكتاب ما بيجيبوش أو يبوظه لك مثلا، والله معلش شخص الواد كان بيلعب الواد ابن وبوظ الكتاب وعمل الخطيب البغدادي أو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إدى الواحد كتاب أعاره، عد عليه لقى الراجل قاعد حاطط الكتاب وقاعد ياكل عليه، حاطط سندوتشات وقاعد ياكل. طبعا الراجل مؤدب، فجه المره الثانيه اداله كتاب وقال له انا عايز بقى كتاب الفلاني، راح مديله الكتاب بيمينه وجاب بشماله طبق وقال له خد هذا تقرا فيه وهذا تاكل فيه، فاستحيا الراجل وايه ورجع. اول بركه العلم، طبعا على فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش معقد نفسيا، ده سفيان الثوري قال ما تديش لحد كتبك لانه شاف كده، لكن لو توثقت من الأخ وأنه طالب علم وحيقرأ وكويس، فأول بركة العلم إعارة الكتب. من أدب الإعارة شكر المعير وإيه والدعاء له، تدعيه ده من الوفاء، جزاك الله خيرا وربنا كثر مالك يا رب، وتشتري كده كتب وتديني كده. ثانيا عدم حبس الكتاب عن المدة المتفق عليها. قلت له حاخده أسبوع، روح الدهول وقول له كتابه خلصت يا أخي، والله في حياة لسه فضل شوية منه، لو رأيت إنك تدهولي ماشي، ما رأيتش خلاص زي ما تحب. يكون الأسلوب ده فيه شيء من اللطف، يروح مدهولك. إياك أن تصلح في الكتاب شيئا بغير إذن صاحبه، تقعد تعلم لي هنا وهذا خطأ وبدعة والذي ذهب إليه الراوي، أنت هتعمل لي بحث بكتابي؟ ما تسيبهولي على كده واشتري لك أنت كتابه وتشخبط فيه زي ما أنت عاوز، ويعلم عليه بالقلم اللي هو الأصفر هنا في الصورة، أصفر هنا وأحمر هنا، والإخوة بقت ميوعة جايب لك القلم في الصورة وقاعد يعلم في الكتاب ويخطط في الكتاب. ما في ورق بيتباع صغير بيلزق، ورق بيلزق صغير كده، هات الورق والزقها على راس الكتاب واكتب اللي انت عايزه. انما ايه الكتاب اللي تقعد تشخبط؟ ومع ذلك شخبط يا سيدي بس مش في كتابي. اخيرا تفقد الكتاب قبل اخذه وعند رده، فان هذا يؤدم بينك وبين صاحبه. الراجل بيديك كتاب عشان تستلفه، افضل دور فيه، لقيت فيه قطع، لقيت فيه خدش، لقيت فيه حاجه، اقول له بص مش مني، عشان اذا رددته اليه يكون ايه ده يقول لك انت اللي عملتها، حتى لعله ان يكون ما كانش خد باله من اللي حصل ده عنده. ايها الاخوه، نسال الله عز وجل ان تكون هذه المجالس وان طالت، انا اعلم انها طالت وكانت اكاديميه شويه، لكن اسال الله عز وجل ان تكون هي خطوه ولبنه في بناء صرح تعليمي، ان يغوص الاخوه على العلم وان يبقروا العلم وان يهدبوا ثمرته، فان محنه امتنا تتلخص في الفتح المبين الذي يأتي بعده الفتح، الفتح القريب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه، وصلى الله وسلم. يا إخوانا يا إخوة، اللي هيقعد اللي هيقعد يقعد، واللي هيمشي يتفضل. بخف ولا لسه دول خفوا؟ يا رب ربنا يثبتهم. طيب نسأل الله عز وجل أن يمسح الأخ علاء والأخ جلال والأخ كريم بيده الشافية، وأن يعليهم إلى العافية، وأن يثبتهم على الصراط المستقيم وإيانا والسامعين. قلت لزوجي أنت طالق مني، وقلت تكوني زي أمي وأختي من اليوم، ثم طلقت القبائن على يد مأزوم. يعني لما راح عند المأزوم قال له دي الثالثة، المأزوم قال له دي الثانية، طب انت قول لي بقى هو قال ايه. وقول انت مش انت معاه في ال قول قال ايه؟
قال الاولى تكون علي زي ام اختي.
طيب والثانيه؟
الثانيه عندي طالب اللي هي علي
يد مأزوم. طيب يبقى هو الظهار ده عليه انه يصوم 60 يوم ورا بعض؟
60 يوم
يا اما يطعم 60 مسكين، كل واحد عليه نصف صاع، كيلو ربع يعني، وبس قبل ان يمسها.
طب وان طالع شايف انت طالق وتفهم عليها زي ام اختي، وظهر انت تفهم عليها زي ام اختي، انت طالق وتفهم عليها زي ام اختي.
لا ده في الحقيقه ده اسمه ظهار، والظهار ده مش طلاق لمراه الكفاره. انا قلت ايه الورقه دي؟ دي ما اعرفش دي ورقه فيها ايه دي. شوفوا يا اخوانا، اللي يلاقي ورقه فيها مثلا سخريه من الله ورسوله ولا حاجه ما يبعتش الورق ده،
يعني دلوقتي بقى تقول لي المفروض انا اعمل ايه؟ من سخر من الله عز وجل ومن رسوله فهو كافر مرتد، والنار اولى به. لو اللي ورقه دي مش واحد مش نايلها وقاعد معانا هنا ما يجيش يقعد هنا، بعتها لنا يعمل بيها ايه؟ ما يجيش يقعد هنا، ما يقعدش معانا، عشان لو صادفته مش هطلعه من هنا. مش عارف ايه، واحد بيقول ان الحجاب من مظاهر العنصريه. طب انا المطلوب مني ان نعمل ايه؟ طيب اللي بيقول الحجاب من مظاهر العنصريه ده، تعرفين يا اخوه ابن القيم رحمه الله بيقول فائده عظيمه جدا جدا، يقول ان الظبي اسرع من الكلب، كلب الصيد يعني، اسرع منه بمرات بأضعاف مضاعفة يعني، ومع ذلك يصيد الكلب الظبي. فكيف يصيده؟ عارفين ايه السبب الوحيد؟ قال لأن الظبي كلما استنى شرفا نظر خلفه، كل ما يجري شوية يبص وراه. الأخ طالب العلم اللي قاعد يقرأ عن واحد بيشتم في الحجاب، والثاني يسب الله ورسوله، والثالث مش عارف بيقول عن ده. طب متى تصل انت؟ ما تقعد تتلفت حواليك تبص هنا وبص هنا. كلام ده عايز تحيط به علما لترد عليه لقوم قد عكفوا عليك هيسمعوا منك، تاخده كده نتف. انه مش افضل ليل ونهار قاعد على الناس دي يقصوا قلبك يتعبوك، ده نظر خلفك وهو عايز منك كده، هو عارف ان انت مش هتترك منهجك، بس على الاقل اشغلك، هو يريد منك ذلك. وقد قال قائلهم قديما اننا نعلم ان الاسلام قادم قادم، لكن ما علينا الا ان نعرقله، اخره شوية بس، بدل ما يجي السنه دي خليه يجي السنه الجايه، فهمت؟ فما تخلوش يعرقله من خلالك، وما تبقاش انت ابوك. خد اعلن واعمل ولا سأل على المحمول. احنا قلنا قبل كده ان فقه الفتنه من فقه الفتنه الا تكن لاصحابها بوخا. واحد كتب كتاب ومحدش سمع عنه حاجه، اطلع رد عليه، وحد عارف عنه حاجه وانا اشتغل انا ميكروفون؟ غلط. الاخوة لازم الكلام ده يكون منهم على ذكر. الشهوات تواجهني من كل اتجاه وقد خارت قواي ولا استطيع مقاومتها، وقد حاولت اكثر من مرة وافشل. احنا بنقول ان هذه اسمها رسائل ايه؟ سلبية، يرسلها المرء لنفسه، انت لا خرط قواك ولا تعبت ولا حصل لك حاجه. لكن قال الله عز وجل جملك الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت عارف الجهاد ايه هو؟ العلماء يعرفونه ويقولون هو استفراغ الوسع في الشيء، تجتهد لدرجه انك تخرج كل قوتك طول عمرك. لما سئلوا عن عمر رضي الله عنه كيف كان وصفه، فقالوا كان كالطائر الحذر يرى ان له في كل موضع شركه، مش مرعوب. وهو ده معنى التقوى، اتق الله عز وجل واستعن به وادعوه والجأ اليه بصدق وانطرح على بابه وانخرط في طاعته ثم اكبح جماح النفس. خذ من طاعة الله معول تضرب به نفسك. طاعة الله عز وجل ليه؟ لانك بتغصب نفسك انك تسهر، تصحى من النوم بدري عشان تنزل صلاة الفجر، وتصحى قبل كده عشان تقيم الليل، وتقف ورجلك وجعاك عشان تصلي، وتنزل تروح المسجد اللي بيصلي فيه الاخوه بربع الفجر مثلا، وبكره الخميس تصوم، وفهمني الحاجات التكاليف دي كلها فيها ردع للنفس بدل ما هي كده. بيقول ايه؟ واحاطت به خطيئته، طوقته، قفشته كده. فاكرين واحنا بنتكلم عن المحاسبه اخواننا لما قلنا ذو الخويصره التميمي قام لاشرف الناس مطلقا عليه الصلاه والسلام وقال له اعدل. كنت بقول لك وهو ماشي في السكه ما اتهمش نفسه، ما فكرش، وهو رايح من هنا لحد ما راح للنبي ما فكرش وقال ما يمكن انت اللي غلطان يا راجل،
لإهماله لنفسه، نفسه أحاطت به، فسيرته كأنه مسحور تسيره نفسه. ارضع نفسك بهذه الطاعات، وإن قطرة من محبة الله عز وجل لو تمكنت من قلبك ومن توحيده لأحرقت كل الذنوب. بس يتمكن شيء من قلبك، انت بقى مكن لقلبك بس. اول العلاج انك ما تقولش الكلام ده خرج قوية وتعبت وحصلت، ما تقولش الكلام ده، تحدث نفسك انا قادر ان اترك الذنب ده. احنا قلنا قبل كده في مقدورك ولا مش مقدورك؟ في مقدورك من وجهين. الوجه الاول لانك تعتصم بسيدك الذي بيده رضع نفسك. الوجه الثاني ان ما نهى الله عز وجل عنه كله في مقدوري، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. أصلك مش هتجيب المستحبات والفرائض مع بعض كلها، لا يحيط بها إلا نبي. إنما في المناهي بقى الحرام، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، كلمة واحدة على طول فانتهوا. إذن هو بمقدورك، صح ولا صح؟ هو بمقدورك. نريد طريقة عملية لمحاسبة النفس. لا، إذا تخش بقى على الموقع هتلاقي فيه في كلام كتير قوي على مسألة النفس، مسألة المحاسبة. احنا قعدنا كتير قوي في المحاسبة، تقريبا قعدنا لنا بتاع سنة ولا حاجة. الخطبة القادمة في مسجد عباد الرحمن بحارة اليهود. ايه بقى ده بقى؟ شوف بقى، تخيلوا بالله عليكم، يعني حاجة ده بخيل جدا. بعدين بص يقولك ادعو الله لي ان يرزقني زوجة صالحة. ده لو شافت انك كتبت في ورقة زي دي هتقولك ده مش هيأكلني. ربنا سبحانه وتعالى يزوجك وشباب المسلمين. واحنا برضو في الحقيقة لما بتيجي الاسئلة دي عايز منساش وكرر واقول كتير لأولياء الأمور، يا جماعة خففوا المهور. عايزين نشوف اللي زوج ابنته بالقرآن زوج ابنته بأجزاء من القرآن. عايزين نشوف الوالد والد العروس اللي ساعد ابنه. والله أنا مش عايز أذكر، بس بعض مشايخنا لما علم بعض الناس إنه يريد أن يتزوج ذهب إليه وقال له خد مفتاح الشقة، عجبك يا بنتي الشيخ فلان عجبني، خلاص خدها وامشي. ده النبي عمل كده لما جاله الراجل وعايز يتزوج، قال له ايه؟ قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال لا. قال اذهب فالتمس شيئا. قال ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال ما وجدت ولا خاتما من حديد. قال اتحفظ من القرآن شيء؟ تقعد مع جوز بنتك كده، الشاب اللي جاي ما تخلوش دايما خايف. الشباب عندهم النهاردة حالة نفسية خايف يقدم على الامر يقول لك انا هقعد اكسف قدام، هيقول لي عندك لا عندك لا عندك لا، طب جاي ليه؟ بدل ما اكسف نفسي ما اروحش. انما لو علم من الاولياء كده اخطب لبنتك، ولا تخطبش لابنك زي ما بيقولوا انت مش احسن من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللي خطب لحفصة، كان يطوف على اصحابك تلاقي شاب معاك في المسجد كويس كده قول له تعالى يا ابن عايز تتجوز، عندي بنتي تعالى شوفها. لا تستحي من ذلك طالما انك تتقرب به الى الله عز وجل. وكذلك الشباب عليهم ان هم برضو مش لازم تسكن في شقة تمليك، اول ما تسكن مش لازم لازم تعالج حياتك. المهم ان احنا ما نعصيش ربنا، ده المهم. عشت ازاي بقى؟ ان شاء الله تعيش في بير السلم بس ما تعصيش ربنا. يقول ابن الجوزي رحمه الله من عصى الله وظن انه لا يعاقب فهو مجنون. فما تقولش استنى والله استنى نفسي اتجوز ومش لاقي جواز والحاجه غاليه يبقى بص للنسوان، لا هتتعاقب. سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. هناك مجموعة من الناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعملون في وظيفة ومعهم أناس يشربون الخمور والمكيفات، فما حكم الشرع؟ الحكم أنك أنت تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، تقول له اتق الله واحدة واحدة. احنا عندنا الأخ اللي بعت ورقة، الإخوة اللي دعينا لهم دلوقتي دول كانوا مدمنين ودلوقتي بيخضعوا للعلاج. الناس فيها خير بس نفسهم زي ما قلت لك انك تقول له تعالى انت انا والله يا اخواننا بعض مشايخنا كده راح له واحد مدمن وبعدين بقى مدمن وراجل تقي بس وقع في براثن الادمان، فدخل على الشيخ وهو هو اساسا حالته النفسيه بقيت مدمن، راجل مصلي وبقى مدمن، فقال له يا شيخ انا مدمن انا ومضطرب كده الشيخ حط ايده على كتفه وقال له ما تخافش يا حبيبي ما تخافش روح هتتعالج وهتبقى كويس وهتبقى الناس محتاجين انك تقول له معلش اهدى كده انت كويس وهتبقى محتاجين الناس محتاج احنا في ازمه جهات شتى بتحارب هؤلاء الفئه هذه الفئه المستضعفه عشان يوهموهم زي ما فعل سلفهم قديما سلفهم قديما الفرعوني عشان يوهموهم بضعفهم فلازم الاخوه ما تبقاش انت كمان معول هدم عليا قلت لك قبل كده كاتب لي ورقه ومعلقها على باب المسجد اذا افتقدت اخاك في صلاه الفجر فكبر عليه اربعه دي كلمه تكتبها قل له اذا افتقدت اخاك في صلاه الفجر فاذهب اليه فاطرق بابه فخذه خذ بيده اعمل رنه محمول بينك وبينه اخسر نص جنيه كل يوم الصبح واتصل بيه قول له يلا ننزل عشان نقابلك انزل بدري ربع ساعه واستنى تحت البيت وخده في ايدك السلبيه الطاحنه اللي عندنا دي في الحياه فخدهم بالرخاء الناس محتاجه وانت كويس وارى فيك من الشمائل الطيبه انت مش توبك كده انا مره قلتها لشاب والله العظيم يا اخوانا معفرط قلت له الكلام ده الحمد لله دلوقتي اتجوز وبقى كويس وماشي زي الفل قلت له يا ابني تربيتك مش كده طول عمرك جارنا وانا عارفك وعارف اهلك انت مش متربي كده احيانا بيحس احنا نفسنا عارف لما اجي اتحدث عن السلف واقول لك جدك ابو بكر فعل انا لما اقرا كده احس ب صحيح ده انت ابن ابو بكر عيب بتعمل كده عشان كده لما جم قبل كده بعتوا بسال الادمان وعايزين نتكلم عن الادمان قلت له ما اتكلمش عن الادمان لاحفادي ابي بكر وعمر وحفصه وعائشه وخديجه وام سلمة انتم الصغيرين عشان نكلمكم عن الادمان احنا عايزين نكلمكم قضايا اكبر من كده يكون لها الاثر كلموا وامدح على قدر الصواب يكثر منه الايه الصواب وادعي له بالليل قلت لك ابن حمدون كان عنده 300 واحد جريده مكتوب فيها 300 نفر 300 نفر يوم بالليل جاي لهم كس الليله فوجد مناديا يناديه في النوم وقال يا ابن حمدون لما لم تسرج مصباحك الليله كان بيولع المصباح ويفضل قاعد كده اللهم اغفر لفلان ابن فلان اللهم اغفر لفلان قال له ما تقومش ليه النهارده اذا قلت لاخيك ادعو لي فليس بينكما اخوه ليه لانه اساسي ده اساسي انك بتقوم تدعي له وبدعي لك فلما اقول لك والله ادعي لي والله يا اخي بالله عليك ادعي لي معاك يبقى احنا مش اخوات في الحقيقه وحقوق الاخوه كثيره في دورة علمية عملها الشيخ وحيد حفظه الله وتذاع على موقع الشيخ يوميا الاخوة اللي عايزين يتابعوها خشوا على موقع الشيخ هو ما كتبوش الاخ هنا بس اكيد هتلاقيه طبعا على النت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبك الذي احببتني من اجل بيقول سمعت في دراسة اجريت ان الرجل الغربي يقرأ 35 كتاب والرجل اليهودي يقرأ 40 كتاب في العام والرجل العربي يقرأ 2000 بيقول بيقرأ من كل 2000 ال2000 بيقرأ كتاب واحد دي برضو من الرسائل السلبية عندنا ليه تقول كده في وقت الفراغ انا اجيب لك راجل عربي اهو عايش معانا في وقت الفراغ الفراغ اللي هو بيركزش فيه قرأ في شهر 7 مجلدات واحد ما قدم له كتاب عشان يقدم له من 7 مجلدات ارف في 2.5 احنا مش وحشين قوي زي ما انت واللي بيقول الكلام ده اصلا عارف اللي عمل الموضوع ده من بني جلدتنا الراجل ده بيقول انا شفت راجل دكتور في امريكا نصراني حفظ القران كله ويقرر الشريعه احسن من بعض علماء المسلمين فواحد بيقول له لا بس هو مش كده يعني هو مش بالشكل ده هو بس ممكن يكون حافظ لكن ليست عنده روح قال له لا 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 عنده دخله الجنه بقى في المره ما هو في ناس كده من بني جلدتنا بس تفاجأت ليه يلبس ايه مسوح الضأن على قلوب الذئاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة تعريف الرسالة كما قررت اللي مش عارف اللجنة الايه في الولايات المتحدة. واحنا ما عندناش حد قرر ده، انا بقول لك كتبوا لون الحبر، ما عندناش حد قرر الجزء يبقى كام صفحة، والكراس يبقى كام صفحة، والمجلد يبقى كام صفحة، والمجيليد يبقى كام صفحة. ده عندنا قالوا كل حاجة، انه ما يعرفش عندنا، هو جاي يعبدنا ليهم وباسم الدين، برضو دين ده بيطرح عليكم. عشان كده انا بقول لك الريموت اللي في ايدك وقعد تحول طول اللي بتسمعهم في الجامع اسمعهم في البيت، واتق الله من الفتن.
ادعو لي والاخوة يؤمنون وراءك ان يشرح الله صدري وان يثبت قلبي على طاعة الله عز وجل، ان يشرح صدرك وصدورنا وان يثبت قلبك وقلوبنا.
نريد بالتفصيل كيفية العدل بين الاولاد، لا دي مسألة فقهية متنازع فيها في الحقيقة، وانا شخصيا يعني نتكلم فيها في وقت لاحق لانها طويلة شوية، لان المشهور عايز اديك نبذة بس، والاخوة طلبة العلم يفكروا فيها دي. المشهور الان انه لا يجوز للرجل ان يعطي لولده شيئا وان لا يعطي الاخر، هذا قول احمد واهل الظاهر. جماهير اهل العلم يقولون ده مكروه بس مش حرام. تعرف ليه؟ في هنا اشكال. المشكلة مش في العطية الغالية، يعني حديث البشير بن النعمان انه اعطى ولده النعمان حديقة، ده حديقة حقل غالية فدان. عارف لو قلنا بقول احمد في هذا، لو دخلت ابنك الصغير عمل حركة كده فرحت قبلته يبقى حرام عليك لانك ما قبلتش الباقي. ففي الحقيقة ده فيه حرج شديد جدا، مع انه هو مشهور الكلام في الفتوى به مشهورة الان، لكن ده اشكال ينبغي ان احنا نضعه عشان ندرس المسألة دي، وممكن بعض اخواننا بقى يدرس الموضوع ده ويعمل بحث ويجيبوا له اتعلم منه.
اذكركم بالصيام يوم الخميس. على كل حال الناس نظر غيره، اذا ثبت ان في اصلاح صريح في صلب المسجد الصلاة صحيحة وقد ادي مصاحبها، هذا قول جميع اهل العلم. انا طالب تعليم الشريعة الازهر واحب العلم، ولكن كثير من الاوقات اشعر بملل من المذاكره، واحسب انني لا استحق ان اكون طالب علم، كما اني لا اشعر ببركه الوقت. يعني لا، عايزين يا اخوانا عايزين نعلق على الفتن في البلد تقطع المحتوى عنها، تروح تعملها كده بحر الكمبيوتر بالارض. لا للرسائل السلبيه، مش كل شيء طلع كمان الرسائل دي، الكلام ده ما ينفعش. ازاي وصلت لغايه كليه الشريعه؟ عشان نجح يعني انت ناجح. زي اخر ما قلت لك قبل كده من فتره، اخر اتصل بيا وقال لي انا ضايع ضايع، مش تبقى عارف كده انا ضايع. قلت له برضه تقول لي طب ما انت ضايع. صحيح هو فعلا ما كانش صحيح. انا احيانا تحس انك عايز حد يقول لك على الجوانب المشفقه من نفسك. تعرفين قلنا المصايب يتلقاها الانسان ازاي؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان بس هو ده شفت شفت العقيده دي. انا اصلا مش بتاع ملك نفسي، ولا الملك اللي مات ملك نفسي، ولا المريض اللي مريض ملك نفسي، كلنا ملك الله عز وجل. وقد استرد وديعته وامانته. تريحك نفسيا، عايز تروح على جانب الرشد في نفسك. قلت له يا ابني انت كويس وبين لك على الارضيه دي بقى نبدا نتكلم. ان انا هتكلمني مكانك ما تكلمنيش. وعليها ما نسافرش. مش عايزين ان حياتك تنجح والحمد لله كويس وماشي كويس ونجح واثبت انك تنجح واقعد ذاكر وعد من ان انا بذاكر لله، عايز اطلع حاجه ادفع عن الله ورسوله. ادعو الناس الى الله ومن احسن قول. الشكل ده ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله سمعت من الخطبة في رسائل علامة المسلمين رحمه الله، ثم تطاول عليه في بعض الأقسام في علم المسيح والسلام. ده قسم عايز أرد على فيلم. أنت نفسك تقول إن ده قسم أهو؟ أرد على فيلم ولا سافرت نفسك؟ قيل لبعض السلف مسألة صغيرة فقال ابحثوا لها أو زيد. أنا راجل، سيبك مسألة كبيرة. لما تقول لي حاجة صغيرة ما تبقاش حاجة صغيرة. مين هو الذي يطاول حديثة
ليه؟ انتم حديثة ترجعوا بتاعهم؟ بص على الترجمة بتاعت الرجل، بعضهم بيقول كنا في سفر 150 كيلو اول ما العربية طلعت، قلت له يا شيخنا نريد انشادا من الشعر الجاهلي. عارفين الشعر الجاهلي؟ مش الشعر، الشعر العادي ده بتاعنا ده ممكن يمشي، ممكن يعني اهو اهو كلامي بتفهم شوية، انما شعر جاهلي صعب جدا. قال فلا زال ينشدنا حتى وصلنا الى مكاننا، 150 كيلو بينشدهم من حفظه. ده بقى اللي هيطلع يقول عليه ايه مثلا؟ اكيد هتبقى كل شكوى ظاهر عنه عارها. نسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياك وان يتوب علينا واياك. ما هي اسباب الاعانه على التوبه الصادقه؟ ان تصدق. تعرفين يا اخوانا احنا كثيرا لما بنيجي نتوب نعمل ايه؟ تحس ان انت بتتصدق على ربنا، تحس في نفسك كده ان انت بتمن على ربنا. يعني كويس ان انا جاي اتوب لك، الناس وحشين ماشيين في الشارع؟ لا، ده سنه الله. دعا الى الله نوح 950 سنه، ابنه عصى ودى جهنم، وقال له رب ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، وخد بالك ما تتكلمش في حاجه مالكش فيها. ده انت بتتعامل مع ملك برضو، الدخول على الله دايما من باب ان الراجل عصى وبعدين غفر له، نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. حته بركان خامل اتحرك بس شويه دلوقتي العالم بيخسر مليارات، صح؟ والسحابه التي ستاتي مش عارف منين وقفت الطيران، والناس اترمت في الشارع، ده شويه دخان، ده شويه دخان، فما بالك بقى بنار جهنم. فما تفكرش ان انت ده انت يجب عليك انك تتوب وترجع وتتذل. ده الحسن البصري كان يبكي بشده، فقيل له تكثر البكاء؟ ده انت بتبكي مش زي الناس، بكاء جامد قوي، كأن النار لم تخلق إلا لك. فكان يقول أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا حاجة حصلت خالص. فين عاد دلوقتي اللي كانوا بوظوا الدنيا كلها؟ وعادوا ونشيل الشجرة من مكانها ودب إيدي في الصخرة افتحها كده بإيدي من قوتي من أشد منا قوة، خلاص بقى أثرا من بعد عين، بل لا عين ولا أثر، ولا هتلاقي دي شكل خالص دلوقتي، راح. وانت بتتعامل مع ربنا لازم يبقى عندك الشقين دول، فتصدق في التوبة إليه، ترجع وانت عارف انك مجرم، مجرم، قال لك ما تعملش وعملت، تقعد تقول له كده. هو ده مناط لما تعترف بين يديه. احنا ذكرنا في فوائد الحج، قلنا ان الناس واقفين عند الملتزم مش بيدعوا ربنا، الناس واقفين عند الملتزم بيعملوا ايه؟ بيعترفوا. واقف عند الملتزم بيقول له انا عملت وعملت، بيقولوا مكان عجيب. الناس واقفه هناك بتقول له يا رب زنيت وسرقت وادمنت وبوظت الدنيا وما عنديش الا انت، ماليش غيرك. الناس دموعهم تحت، تحس ان خلاص هتبقى بركه هتدوس في هو ده اللي ينبغي ان يحدث. تنطرح على بابي وتقول له انا راجل مجرم لما عصيتك وقد رجعت وماليش الا انت، هروح لمين؟ تعفو عني. هنا بقى يفك كل حصار. دائما بضرب لك المثال ده، لما حوصر المسلمون في المنصورة صام نور الدين محمود زنكي 20 يوم يشرب ماء بس حتى كاد يتلف، ثم كان يصلي ويسجد ويدعو الله عز وجل، واخد بالك؟ وفي ليلة بسط يده لوحده وقعد لوحده وقال اللهم ايش نور الدين، ايه انا يعني؟ مع ان ده كان الخليفه ساعتها العباسي بيقوم يقف نور الدين زنكي ده، هم الذين قطضوا الدوله. قال ايش نور الدين؟ ايش نور الدين المذنب؟ انا العشار والمكاس والعاصي، انا نور الدين الكلب. الجند جندك، فك عنهم الحصار. قال واحد قال لقد رايت رسول الله البارحه يخبرك أن الحصار في المنصورة قد فك والناس فرج عنهم، كان صلاح الدين وأسد الدين شركوه كله اتزنق هناك، والناس فرج عنهم والجند الآن في طريقه إليك. قال هاي رؤيا حق، رأيت رسول الله قال لك ذلك؟ قال نعم. ودلالة ذلك أن رسول الله قال لي قل لنور الدين إنك دعوت الله عز وجل. فقلت أنا المكاس، أنا العشار، أنا العاصي. وبعدين الرجل واقف قدام السلطان فكسف يقول له تقولت أنا نور الدين كلب؟ فقال المكاس العشار العاصي وسكت. فقال نور الدين أكمل البشارة، أكمل الأمارة، قال قلت أنا نور الدين الكلب، قال صدقت. في نفس التاريخ ده، نفس التاريخ نفس الليلة دي كان يتفك الحصار فعلا. الناس تدخل على الله بالشكل ده تتطامن. شفت لما قال سيدنا نوح كده ما بسش 950 سنة، ده شرف ليك، مش بتلاقي ترجع على الله بمنة لما يجيبك درس زي كده، فضل منه. الناس بره أحسن منك ومعاه فلوس أكتر منك والموارد كلها معاه ومرمي على القهوة ولا قاعد دلوقتي بيزني. فتسبح الذي أضله وهداك، مفيش منة. دخلنا على الله عز وجل بهذه المنة بيضيع مننا بقى هذه الملكات. عليكم السلام، أحبك الذي أحبتني من أجل. حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهل قراءة الإمام للمأموم قراءة؟ من قرأ الفاتحة فله سلف، ومن سكت فله سلف. حكم اللحية فرض، وعليه الأئمة الأربعة وسق الإجماع على حرمة حلقها ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية. فده كلام مفيهوش نقاش. البعض بيكلمني، كلم والدك بمنتهى الهدوء وبالراحة وقول له يا أبتي مش هقدر أحلقها، وسيبني أنا أتحمل عاقبتها، مش أنت خايف عليا، أنا سيبني أنا هتحمل. والأمر ما عادش زي زمان، وقول له الناس كلها بفضل الله دلوقتي الشارع تردمت لحى بفضل الله. خلاص. عمل المسلم في اليوم والليلة ده أن يكون عبدا في اليوم والليلة. لما انت عايز اعمل لك جدول بقى مثلا في اليوم والليلة ده يطول بنا. اخ معاه دكتوراه ويبحث عن زوجة. الواد صحيح عبد الرحمن فين؟ الواد كان عايز يتجوز فين؟ ها؟ لا ده كان فيه، كان فيه اخ قال لي اوصاني والله العظيم. نمرت مين؟ نمرته موجودة هنا. احنا عاوزين انا ما ليس هذا من شأن الحقيقة، مسألة ان احنا نسعى في زواج الاخوة لان الامر ده بقى شائك شوية، بس الحالة دي حالة يعني لوحدها. ان الاخ كلمني وهو علي عزيز والاخ له حالة خاصة، ان احنا طبعا بنكلم الاولياء النساء، لو كان في حد مستعد بس يبقى يقول ان الاخ عنده يعني نسبة عجز في رجليه ويبحث عن زوجة ويخشى على نفسه العنت والفتنة. فاذا كان في زوجة برضو، حتى لو كان في هناك بعض برضو الشيء العجز الذي ينجبر، او امرأة تصبر عليه على هذا الحال، يبقى جزاء الله خير. لو موجودة تبقى درس القادم ان شاء الله يجي وليها وانا قابله بالاخ ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل تجوز صلة الأرحام بالتليفون مع أن المكالمة سوف تقضي بالغرض؟ طيب لا بأس، أصل صلة الأرحام في الحقيقة إنما تخضع للعرف. فإذا كان مثلا خالتي ولا عمتي ولا عمي ولا يعني يجبروا مني بمسألة إن أنا أكلمه في التليفون خلاص، لكن في الحقيقة لقي الناس مهم أنك تروح بيته ويروح بيتك، دي شيء مهم. هل يجوز حفظ أو مراجعة الكتاب القرآن بالكتابة؟ لا بأس، بس تحافظ على الورق بقى. هل يجوز كلام بنت العم او العمة او الخال او الخالة، وهل هي اجنبية ام لا، وهل مكوة الملابس النسائية تجوز ام لا تجوز؟ طيب نعم، بنت العم لا دي اجنبية عنك طبعا، فمثلا هخش اقول السلام عليكم ولا حاجه وهم قاعدين خلاص، لكن لا تصافحها ولا تخلو بها ولا يعني ما تزودش في الموضوع، السلام عليكم يا فلانه وخلاص وعليكم السلام وانتهينا. مكوة الملابس النسائية، والله جالنا بقى مثلا ملابس نساء يعني محتشمات متحجبات خلاص، انما جالك بنطلون وستريتش وبادي والكلام ده لا يجوز لك، وإلا فتعاونوا على على البر والتقوى، ولا تعاونوا ولا تعاونوا على الإسلام. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.
ونحن اليوم نقرأها وداعا، وبالأخرى تناولت اليراعا، ورحت أكفف العبرات يبكي، وقد يبكي المحب.